الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال رحمه الله: قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم. والعبادة في الغالب تكون بمحبة وتعظيم، العبادة في الغالب إنما تكون بمحبة وتعظيم، لكن من باب عطف الخاص على العام. قال: وهؤلاء لا يساوونهم بالله في الرزق والتدبير، وإنما يساوونهم بالله في المحبة، فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. وأيضا سيأتي التفسير في قول يحبونهم كحب الله أنه على وجهين: الوجه الأول أن المشركين يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، والوجه الثاني أن المشركين يحبون أندادهم ويحبون الله محبة واحدة، وكل هذا كفر وشرك. سواء حب الأوثان كمحبة المؤمنين لله هذا شرك، أو حب أوثانهم وحب الله محبة واحدة هذا شرك وكفر، شرك في المحبة. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أنه سبحانه ولا ند له، والند هو النظير والمساوي والمماثل، فالند والسمي والكفر معنى واحد، والنظير معنى واحد. وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الآية، والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس. فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. والمحبة تنقسم إلى أقسام: محبة، محبة عبادة، ومحبة شركية، ومحبة جبلية. فمثلا لو أن رجلا تحته زوجة كتابية، لابد أن الرجل يحب زوجته، لكن ستكون المحبة هنا محبة طبيعية. أما إذا أحبها وأحب الدين الذي هي عليه فقد ناقض إيمانه، لأن من أحب الكفر كفر، أو رضي بالكفر، أو رضي بدين غير دين الإسلام. ويشترط في المحبة الجبلية أنها لا تمنع من ماذا؟ من أوامر الله، ولا تؤدي إلى ارتكاب نواهي الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. والمعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله، من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله مشتركة، قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، كما أن الله عز وجل يقول في شأن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا؟ قال: أليس تطيعونهم يحلون لكم ويحرمون عليكم فتطيعهم؟ قالوا: نعم. قال: فذلك هو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن الصحيح فيه الحسن، وإلا فهو مختلف فيه، بعضهم يضعفه. فالشاهد أن الله عز وجل يحب، ومحبته طاعة وقربة، بل أصل عبادته هي قائمة على الحب والذل. أصل العبادة قائمة على الحب والذل والرجاء أيضا. فلهذا يعني قالوا أن أركان العبادة ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. أركان عبادة الله عز وجل ثلاثة، فمن عبد الله بالخوف وحده يؤدي به إلى الذنوب، وهذا دين الخوارج، يعبدون الله عز وجل بالخوف وحده. ودين المرجع يعبدون الله بالرجاء وحده. ودين الصوفية يعبدون الله بالحب وحده. فمن عبد الله بالحب وحده تزندق. فلا يكون تكون عبادتك لله محبة عبادة مبتدعة، بل لابد أن يتوفر في عبادتك الثلاثة الأمور: حب وخوف ورجاء. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، فلا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون، فلا تخشوهم وخشون. وأيضا ماذا حب؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أن من أشرك مع الله، في هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. في المحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره: الأول محبة الله سبحانه، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي المحبة التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، لأن من لازم هذه المحبة بغض الكفر ولوازمه. وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة. الثالثة المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله. ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ندبه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث دل على أنواع المحبة الثلاثة التي تقدم ذكرها. الثالثة المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. وسيأتي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. من لوازم محبة الله عز وجل أن تتبع من يحبه الله عز وجل، وأن تسلك السبيل الذي يحبه الله عز وجل. الرابع المحبة في الله هي المحبة الشركية، المحبة مع الله المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه. إذن محبة المشركين لأصنامهم هل كانت متجردة عن هذه الأمور، أم كانت ملازمة لهذه الأمور؟ المحبة والتعظيم والخوف كانت ملازمة، ولهذا كفروا بمحبتهم هذا، فكانوا يحبون أندادهم ويعظمون أندادهم ويخافون من أندادهم. ولهذا جاء أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم اللات، فكانت يعني إله ثقيف، إله ثقيف ومن إليها من أهل الطائف، فلما جعل يهزم فيها كانوا يظنون أنه لن يستطيع هدمها، فكان يضرب فيها ضربة ويترنح ويسقط، يريهم كأنها خبلته كأنها أخذته، ثم يقوم بعد ذلك يضحك عليهم يكبتهم، فهم يعتقدون في هذا. ولهذا لما ذهب خالد بن الوليد في عام الفتح لهدم العزة كانوا يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، وأحرقها خالد. ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا، ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله ما رأى شيء. قال: ارجع. رجع فعل قطع بعض السمرات ثم رجع، قال: ماذا رأيت؟ قال: ما رأيت شيئا. قال: ما صنعت شيئا. ثم جاء المرة الثالثة: وإذا بامرأة ناشزة، شعرها قد ألقت شعرها على رأسها، فضربها ضربة، كانت هي العزة شيطانة. وهذا هو من أسباب ضلالهم، الشيطان يسول لهم ويمني لهم، وربما يكلمهم من داخل هذا الصنم ويقول نعم ويجاوبهم، وربما دلهم على بعض الأشياء فهم يظنون أن المتكلم هو الصنم. فضربها خالد، فلما قتلها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها انتهت. فكانوا يحبون آلهتهم حبا عظيما، ولهذا كان بعضهم إذا وضع على إله السلام كما فعل بعض الأنصار يذهب ويأخذه ويمسحه ويطيبه ويغسله، هذا كله دليل على محبة. حتى أنهم تعاظموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تعاظموها وعلموا أن هذا القول معناه البغض لهذه الآلهة والتبرأ من هذه الآلهة. المخامس المحبة الطبيعية، وهي ميل النفس الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة الله والولد ونحو ذلك، فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن كم المحبات؟ محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل، وهي وهذه لازم محبة الله. الثالثة المحبة في الله ولله، وهذه أيضا لازم محبة الله عز وجل. والثالثة المحبة مع الله هي المحبة الشركية. والخامسة المحبة الطبيعية. وإن شئت قلت أقسام المحبة ثلاثة أقسام: محبة عبادة ومحبة شرك ومحبة طبيعية. الثلاثة الأقسام الأولى كلها داخلة لأنها عبادة لله، فأنت حين تحب العبد الفلاني، تحب المؤمنين، تحب أبا بكر، تحب عمر، تحب الصالحين، لماذا أحببتهم؟ لأنهم طائعين لله عز وجل. كذلك تحب الأعمال التي تقرب إلى الله، هذه محبة لله عز وجل. هذه الثلاثة كلها يضمها نوع واحد. قال قوله وقل الحمد لله للاستغراق والشمول، يعني شمول جميع أنواع المحامد، أي الحمد كله لله، فهو المستحق رحمه الله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. والحمد هو الثناء عليه سبحانه. الصواب أن نقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود. هذا التعريف أيها الأخوة توارد عليه العلماء، لا تجد أحدا يعرف الحمد إلا ويقول هو الثناء. نعم الحمد هو الثناء إذا تكرر، إذا تكرر الحمد كان ثناء، أما إذا ذكرت مرة واحدة فإنما هو حمد. والثناء نوع من أنواع الحمد، كما أن التمجيد نوع من أنواع الحمد. التمجيد يكون على الصفات الجلال والسعة والعظمة، وكذلك الثناء يكون بالتكرار، والحمد يكون بدون تكرار. قال والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى. نعم هذا هو الصواب، الثناء ذكر الصفات الجميلة، ولهذا قال الله عز وجل لما قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لما قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لأن مالك يوم الدين تدل على السعة والعظمة والجلال والكبرياء وغير ذلك. قال وأما الثناء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبني على تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وأيضا الشكر يكون على الصفات المتعدية فقط ويكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة. وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله، والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال. إيش معنى هذا الحمد لله على كل حال؟ تعرفون أن الأحوال منها ما يحصل بها النعم، ومنها أحوال فيها نقم، من شدة، من ضراء، من فقر، من بلاء إلى غير ذلك. الله عز وجل يحمد، حتى أنه حين يدخل أهل النار، النار ماذا يقال بعدها؟ والحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق، والحمد لله رب العالمين على إدخال أهل النار النار. لأن الله عز وجل صفاته صفات كمال، ويحمد على عدله، ويحمد على حكمته، ويحمد على إنعامه، ويحمد على جميع صفاته ونعوت جلاله. فهمتم؟ بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. شكرت الله عز وجل على إحسانه، شكرت الله على إنعامه، شكرت الله على أن أعطاني وأغناني، على أن هداني للإسلام. ولهذا قال الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون الله لا صفات له. لو كان لا صفات له وهذه الصفات معدومة، سيكون يحمد الله عز وجل على أمور عدمية، والأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخالق فهو من الخالق، فثبت أنه المستحق للمحامد كلها، وهو أحق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. قوله: الذي لم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والمشركين يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم، يقولون أن الملائكة بنات سروات الجن، بنات سروات الجن، وقولهم في غاية الفساد، يعنون أن الله اتخذ الصاحبة صاحبات من سروات الجن. نعوذ بالله من هذا القول، هذا القول الفاسد. العلماء يقولون لا يجوز أن يتخذ الإنس من سروات الجن، فهؤلاء يتهمون الله بما هو بريء منه تعالى الله عن قولهم. والله أن الإنسان يستحي أن يذكر قولهم، يعني يستحي. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: إننا نستحي أن نذكر أقوال الجهمية ونذكر أقوال اليهود والنصارى، فأقوال المشركين وأقوال الجهمية متقاربة. قوله: ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين والقدرية، لأن المجوس والمشركين والقدرية يزعمون أن القدرية يزعمون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، والمجوس يزعمون أن الكون خالقين، والمشركون يزعمون أن الله عز وجل له معين وظهير إلى غير ذلك. قوله: ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بدليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، لأن سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل. فنفي الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها، ولم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده. إذن الولاية تكون ولايتان: الولاية الأولى ولاية عن حاجة وذل، يتولى الإنسان حاجة إليه، فهذه ولاية الله عز وجل ينزه عنها. وولاية تكون بسبب ماذا؟ محبة هذا الشيء وإكرام لهذا الشيء، هذه تكون خاصة بالمؤمنين، والله عز وجل له هذه الولاية. فلم ينفي الولي نفيا عاما مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبتها في موضع آخر أن يكون له أولياء بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه موالاة رحمة وإحسان، والموالاة المنفية موالاة حجة حاجة وذل، كما أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله وقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه عما يقوله الظالمون المخالفون للرسل. ففي هذه الآية أمر نبيه بحمده لأنه المستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، وفيها تنزيه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمديته سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآية. وفيها تنزيه سبحانه أن يكون له شريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحيده بصفات الكمال التي لا يصف بها غيره. وهذه الآية آية عظيمة وتسمى آية العز. قال ابن كثير: قال قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله في هذه الآية الصغير والكبير. تعرفون قتادة تابعين، وهذا مرسل، أيضا مراسيل قتادة من أضعف المراسيل لأنها شبه معبرات. كنت وقد جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت من في ليلة فيصيبه سرقة وآفة، انتهى من كلام ابن كثير. كل هذا ما نعرف عليه دليل. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أراد أن يثبت هنا ماذا؟ الحمد لله حفظ الله هو من وصف الله عز وجل الوصف الإجمالي. قوله الحمد لله وصف الله عز وجل بالإجمال مع أن الأصل التفصيل في الإثبات، لكن إثبات الحمد يتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل ويستلزم نفي جميع النقائص عن الله عز وجل. وتضمنت هذه الآية أيضا النفي المفصل لم يتخذ ولدا لكمال قيوميته وعدله وغناه، يعني لكمال قيوميته وحياته وغناه. ولم يكن له شريك في الملك لكمال ملكه وعظمته وقدرته إلى غير ذلك. ولم يكن له ولي من الذل أيضا لكمال عزته وقوته وقهره. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أيضا فيه النفي المجمل، يسبح لله فيه النفي المجمل.
يعني ثبات كمال يعني
صفات. نعم، هنا فيها النبي المجمل الذي يتضمن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص ويستلزم إثبات جميع المحامد والكمال. قوله يسبح أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، في التسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح. اختلف العلماء في قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال؟ فالذين قالوا بلسان الحال قالوا وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. الله عز وجل وجود هذا الشيء، وجود هذا الشيء يدل على كماله ويدل على تنزيه عن النقائص. يعني وقال بعضهم بل كل يسبح الله عز وجل بلسان المقال. قال الذين قالوا بأنه يسبحونه بلسان الحال الكفار ما يسبحون الله عز وجل بألسنتهم، أي يقولون سبحان الله والحمد لله، كذلك ينزهونه عن المعائب والمناقص. فإنما وجودهم يدل على تنزيه الله عن النواقص ويدل على حمد الله وإثبات المحامد والكمال. فهمتم؟ فهذا هو من هذا الباب. قالوا هذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح. والله سبحانه قادر على خلق الإدارة الإدراك في الجمادات، وإنطاقها كما قال سبحانه عن الجلود أنطقنا الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجر بمكة كان يسلم علي في مسلم حديث باثل بن أسكع، وكما في حديث تسبيح الحصى وحديث بن مسعود عند البخاري. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا في هذا الباب يا جبال أوبي معه والطير، حديث المنبر جاء عن جابر وعن غيره. قولهم ما في السماوات وما في الأرض أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف. هذا ابن القيم في البدايع. قوله له الملك أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره يتصرف فيها كيف يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، يعني لا راد لأمره الكوني، لا راد لأمره الكوني. وإلا فإن الأمر الشرعي يرده كثير من الناس. كونوا ركزوا في مثل هذه الأشياء، لأن الكفار ولأن المخالفين للرسل يستدلون بمثل هذه الأمور، يستدلون بمثل هذه الأشياء، كيف لا رد لأمره ونحن نرى أن زيد من الناس أو عمر من الناس رد أمر الله، كما قال ذلك الرجل لما جاء عند عمرو بن عبيد فقال ضاعت ناقتي، قال اللهم إنك شئت ألا تسرق فسرقت، اللهم ردها عليه، قال لا أريد هذا الدعاء، أخشى أن يريد أن يردها عليه فتسرق فلا ترد، أو كما قال. فالشاهد هو هذا، يعني قوله لا رد لأمره نفهم أن أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني لا يرده أحد، لا مبدل لكلمات الله، كلمات الله الكونية لا يستطيع أحد أن يبدلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن الكلمات الشرعية قد يحرفونها، ويعولونها ويردونها ويكذبونها. قوله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, في هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات, وأنه تسبيح حقيقي, وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك الجمادات وقادر على إنطاقها. وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب, لأن التسبيح يقتضي ذلك. الآن هذه الآية تدل على الإجمال في ماذا؟ في النفي, الإجمال في النفي, وأيضا بيان عموم كماله وقدرته, لأنها في له الملك له الحمد. كل هذه تدل على كمال حياته وكمال قدرته وكمال قوته وكمال قهره وكمال جميع أنواع صفاته. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان, تبارك أي تعالى وتعاظم, والتبارك هو من الصفات من الإجمال في الإثبات, تبارك أي تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. من البركة وهو لغنماء والزيادة, وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع. قوله الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل ومنه الفاروق. القرآن له أسماء, هدى ونور وشفاء ورحمة وموعظة وقرآن وفرقان والكتاب إلى غير ذلك من الأسماء, أظن له أكثر من 12 أسماء ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان, وذكرها كذلك الزركشي وغيرهم من ألف في علوم القرآن. لأنه يفرق بين الحق والباطل ومنه الفاروق. وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله, وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه, لأنه إذا أنزل القرآن معناه أن الله في السماء على عرش استوى. وذهب المبطلون كما سيأتي معنا وقالوا المراد بالإنزال إنزال كما قال الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد, كما أنه أنزل الحديد من رؤوس الجبال وأنزل الأنعام من ظهور آبائها من أصلابهم, وأنزل كذلك المطر من السحاب. قيل هذا أيضا يدل على أن المراد بالإنزال أنه جاء من عند الله, لا المراد أنه نزل من السماء إلى الأرض. ويرد عليهم بأن كل نزول بحسبه, فالنزول هناك لأن الأنعام حين يعلو الذكر الأنثى يكون من أعلى فينزل جنين ينزل المني, وكذلك المطر. والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. وقال بعضهم في القرب, قال بعضهم بالقرب يدن الله, قالوا المراد قرب الخلائق. قال لهم بعض العلماء ما علمنا أن الصعود من أسفل إلى أعلى يكون يسمى بنزول, يعني أنها تقرب إلى فيسمى بنزول, إلى غير ذلك فهم مضطربون جدا. وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى لأنه محفوظ ولأنه مهيمن عليها. قوله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, هذه سورة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته, مقام الإرسال كقوله سبحانه وإنه لما قام عبد الله يدعوه, ومقام الإسراء كقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ومقام التحدي كقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم, وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين, إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف, كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. صح, وأنه لما قام الله صحيح. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه, فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه, كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. في هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي أشرف مقامات العبد, قوله ليكون العالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الآية في هذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وعلم المخوف فآمن وعطاء انتهى. قال: ونظارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية، والخاصة كقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. الآية قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة الذي نزل الكتاب على عبده، لماذا نزله؟ ما هي العلة من إنزال الكتاب؟ ليكون للعالمين نذيرا. ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة، وقد تعلم وقد لا تعلم. العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون غير معلومة لنا. فعلى الشيخ تقي الدين هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، وقال الطائفة كجامع أتباعه: إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة انتهى. قول العالمين: المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون. ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله سبحانه وتعالى: لينذركم به ومن بلغ. ولا بد من الفهم، من بلغه القرآن وفهمه، من بلغه القرآن وفهمه. أما من لم يبلغه القرآن أو بلغه القرآن ولم يفهم، أعطوا أحد مصحف قرآن بالعربي، هو مثلا عجمي ما يدري ما فيه، ولا يدري ماذا يقول الله ولا ماذا يريد، فهذا يعتبر من الذين لم يبلغه، ولا بد أن يبلغ ويفهم. فمن الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين: فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تكن بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي النذارة والبشارة، رسلا مبشرين ومنذرين. والنذارة تكون من العذاب، والبشارة تكون من ماذا؟ من نعيم. ومع ذلك قد تطلق البشارة على العذاب: فبشرناه بعذاب أليم. قوله: الذي له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما، والجميع خلقه وعبيده. قوله: لم يتخذ ولدا، أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى، يعني افتقار كل شيء إليه. قوله: وخلق كل شيء، أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب كذب، كما قال سبحانه: وتخلقون إفكا. وقال الشاعر: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقوله: وخلق كل شيء، خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد، فهي خلق الله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات احتذى فيها أحدها. وعموم كل في كل مكان بحسبه، كقوله سبحانه: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء أمرت بتدميره. والدليل على ذلك: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وبهذا يظهر لك جهل المعتزل الضالين وجهل الجهمية المارقين، وهي زعمهم بأن كل تفيد العموم، ويدخلون في كل، يعني في عموم كل، حتى القرآن، حتى القرآن. فيقال لهم: أنتم تعتقدون أن كل شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. قل لهم: الله شيء، الله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وأيضا الريح لم تدمر البيوت ولم تدمر المساكن، وأوتيت من كل شيء سليمان في الشام معه جنوده ورجاله وملكه. فملكة اليمن لم تحصل على هذا. فيقولون تفيد العموم. فإذا جينا إلى قول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله، أخرجوها من عموم كل، التي هي داخلة في عموم كل أخرجوها، والتي هي خارجة من العموم أدخلوها. قوله وأوتيت من كل شيء، من كل شيء يصلح الملوك، فلا يدخل في ذلك القرآن، لأن القرآن كلامه وهي صفة، وهو صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، كما في الصحيح من حديث خولة: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. صحيح في مسلم. فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم في المداري: فدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية فأجابهم السلف أن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس الله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية. وتدرون كيف طلت الشبهة على الجهم؟ قالوا الجهم وجد قوما من السمنية، وهؤلاء السمنية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، والسمنية لا يؤمنون إلا بماذا؟ بالمحسوسات. فقالوا: من تعبد؟ قال الله. قالوا: هل رأيته؟ قال: لا. هل شممته؟ قال: لا. هل لمسته؟ قال: لا. قالوا: إذن كيف تعبد يعني شيء ما هو موجود؟ أو هذه صفته، يعني كيف تعبد من لم؟ فذهب ينظر فوجد شبهة من شبه النصارى، وهكذا أهل الضلال، وجد شبهة من شبه النصارى. فذهب قال لهم: هل رأيتم أرواحكم؟ قالوا: لا. هل شممتموها؟ قالوا: لا. هل لمستموها؟ قالوا: لا. قال: إذا ربي هكذا، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا محايث ولا بين ولا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم. واضطرد في هذا، يعني انظر من أين أتي هذا الرجل الخبيث. فإن ذلك إلى المعدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجميع الذين فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب. فتجريد الذات على الصفات والصفات على الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له انتهى. يعني الآن قد يتخيل المتخيل شيء في ذهنه، لكن هل هذا الشيء يكون موجود؟ قد لا يكون موجودا، قد لا يكون موجودا. فتخيل ذات بدون صفات تكون في الذهن، أو تخيل صفات بدون ذات تكون في الذهن، أو تخيل شيء موجود غير موجود، شيء موجود غير موجود يكون في الذهن. لكن عند الواقع لا يمكن إلا أن يقيد، فإذا قيد أو خصص أو أضيف صار مقيد له. قوله: فقدره تقديره، أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له. ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على ما سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. في رواية: كتب الله مقادير الخلائق رحمه الله. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أنه يخلقه كثيرة جدا. نكمل إن شاء الله. قال أفادت هذه الآية عدم تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه وأنه الإله الحق وبطلان عبادة ما سواه، وأفادت حتى على التوكل لأنه من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبالي بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون إلا عيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع، يعني ملك الله عز وجل الكون ملك مطلق، وملك العباد لأشيائهم ملك مقيد، وملكهم ضمن ملك الله عز وجل، وإنما يكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وأفاد التحريم الإفتاء بغير علم لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. وأفاد التعدد للسماوات وأنها أشرف من الأرض لأنه قدمها، وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. وفيها تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد. وفيها الرد على اليهود القائلين العزير بن الله، والنصارى القائلين المسيح بن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله. وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، والله عز وجل هنا خالق كل شيء. وتضمنت إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لابد أن يعلم مخلوقه إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال الله ما كان الله ليعجزهم شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالخلق فرع عن العلم والقدرة. ففيها الرد على غلات القدرية الذين نفوا علمه سبحانه فكفرهم السلف العطبة بذلك. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، لأن السلف يقولون ناظروهم بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا بالعلم أن الله يعلم كل شيء خصموا. فالقدر هو علم الله وهو سر الله. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وخلق كل شيء. وفيها الرد على المجبر القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهذيف الأشياء وكحركة المرتعش. فلم يتخذ ولد على أن المخلوقين يتخذون أولادا كذلك. ففيه الرد على المجبر القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار وكحركة المرتعش، وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة. فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهو مخلوق والمخلوق بائن ومنفصل عن الخلق، فليس هو فعله، فإذا لابد له من فاعل يقوم به وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، وقد قال العلماء أن من صار كالآلة لا ضمان عليه لأنه غير مكلف. فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهذا ما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة. والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعل الحقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. وفيها انتظام هذا الكون التساقه على أكمل النظام وأتمهم ما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يدخلون باب القدر في كل شيء، حتى يعني يخصم القدرية، لأن القدرية لا يظن ظن أنهم قد انتهوا. كثير من الناس عندهم فساد في هذا الباب، كثير من الناس بعضهم يريد أن ينزه الله عز وجل زعم، فينفي عن الله عز وجل إرادة الشر وخلق الشر. هذا موجود حتى عند بعض العوام الذين ما تتلمذوا على أهل القدر، لكن يظنون أن هذا من باب التنزيه، فلهذا يذكر هذا الإمام مثل هذه الفوائد الطيبة الجميلة. وأيضا باب القدر لما كان يزرق فيه كثير من الناس بسبب التفكر والتوسع فيه والتعمق، لابد من الكلام والتفصيل فيه، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال ودرست في هذه الأمور بعد أن من الله علي بعلم الشرع. بعد أن من الله علي بعلم الشرع، فكنت إذا أشكل علي شيء من ذلك عرضته على علم الشرع. الآن إذا لم يكن عندك علم شرع وجاءت لك هذه الأمور في باب القدر، ربما تنزل تنحرف ويقع الضلال بعيد العياذ بالله، صلى الله السلام. وربما كل واحد يتخيل مثل ذلك، تأتيه من هذه الوساوس أحيانا، لكن المؤمن يبعدها بقوله آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك. ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله، إننا نجد في أنفسنا ما أن يتعظم أحدنا أن يتكلم به، أن يتكلم به. قال بعضهم هو التفكر في الذات، وقال بعضهم لعله التفكر في باب القدر، فيتعظمون الكلام. هذا يدل على أن عندهم علم على أن هذا الفكر باطل، وإلا لو كان هذا الفكر حق لجاز التكلم به. لكن لما كانوا يتعظمون علم أنه بخلاف المعتقد الصحيح وبخلاف الطريقة الصحيحة، فكانوا بعد ذلك قال لهم رسول الله: إذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ولينتهي. وقال في رواية: ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان. نسأل الله أن يكون سيدنا